بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي تفسير قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها إلى آخره. وذكرنا أن في الآية تفسيرين، ما هما؟ ها، عندك يا إبراهيم؟ يعني يقظة أو منامة، أي من قد ماتت قبل، فيكون قوله فيمسك التي قضى عليها الموت إلى ماذا راجع؟ ما؟ أي يمسك التي قضى عليها الموت، أي من أي الأرواح السابقة؟ يعني التي توفيت وفاة نوم، يمسك من قضى عليها الموت منها، والأخرى التي لم تستكمل أجلها يرسلها. والقول الثاني أن قول يمسك التي قضى عليها الموت، أي ماذا؟ التي قد ماتت قبل، وهو الذي اختاره ابن القيم، أن قول يمسك التي قضى عليها الموت هي المذكورة في قوله الله يتوفى الأنفس حين موته، هي التي يمسكها. والتي لم تمت في منامها هي التي ذكر أن الله يرسلها. ولكن قلنا القول الأول الذي هو اختيار شيخ الإسلام أشمل وأصح في الآية، ويشمل الأرواح كلها، سواء التي ماتت قبل هي أيضا ممسكة عند الله وإن لم يتعرض لها في الآية. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال رحمه الله: ينكر تعالى على من اتخذ من دونه شفعاء يتعلق بهم ويسألهم ويعبدهم، قل لهم، مبينا جهلهم وأنها لا تستحق شيئا من العبادة. أولو كانوا، أي من اتخذتم من الشفعاء، لا يملكون شيئا، أي لا مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، بل وليس لهم عقل يستحقون أن يمدحوا به، لأنها جمادات من أحجار وأشجار وصور وأموات. فهل يقال إن لمن اتخذها عقلا؟ أم هو من أضل الناس وأجهلهم وأعظمهم ظلما؟ قل لهم: لله الشفاعة جميعا، لأن الأمر كله لله، وكل شفيع فهو يخافه ولا يقدر أن يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فإذا أراد رحمة عبده أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفع رحمة بالإثنين، أي الشافع والمشفوع له. ثم قرر أن الشفاعة كلها له بقوله له ملك السماوات والأرض، أي جميع ما فيهما من الذوات والأفعال والصفات، فالواجب أن تطلب الشفاعة ممن يملكها وتخلص له العبادة ثم إليه ترجعون، فيجازي المخلص له بالثواب الجزيل ومن أشرك به بالعذاب الوبيل. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. قال رحمه الله: يذكر تعالى حالة المشركين وما الذي اقتضاه شركهم، أنهم إذا ذكر الله تعالى توحيدا له وأمرا بإخلاص الدين له وترك ما يعبد من دونه أنهم يشمئزون وينفرون ويكرهون ذلك أشد الكراهة. وإذا ذكر الذين من دونه من الأصنام والأنداد ودعا الداعي إلى عبادتها ومدحها إذا هم يستبشرون بذلك فرحا بذكر معبوداتهم ولكون الشرك موافقا لأهوائهم. وهذه الحال أشر الحالات وأشنعها، ولكن موعدهم يوم الجزاء، فهناك يؤخذ الحق منهم وينظر هل تنفعهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله شيئا. ولهذا قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما ومدبرهما، عالم الغيب الذي غاب عن أبصارنا وعلمنا، والشهادة الذي نشاهده، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وإن من أعظم الاختلاف اختلاف الموحدين المخلصين القائلين إن ما هم عليه هو الحق وإن لهم الحسنى في الآخرة دون غيرهم، والمشركين الذين اتخذوا من دونك الأنداد والأوثان وسووا بك من لا يسوى شيئا وتنقصوك غاية التنقص، واستبشروا عند ذكر آلهتهم واشمأزوا عند ذكرك وزعموا مع هذا أنهم على الحق وغيرهم على الباطل وأن لهم الحسنى. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وقد أخبرنا بالفصل بينهم بعدها بقوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. إلى أن قال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ففي هذه الآية بيان عموم خلقه تعالى وعموم علمه. اللهم فاطر السماوات هذا الخلق عالم الغيب والشهادة هذا العلم، وعموم حكمه بين عباده أنت تحكم بين عبادك فقدرته التي نشأت عنها المخلوقات وعلمه المحيط بكل شيء دال على حكمه بين عباده وبعثهم وعلمهم بأعمال وعلمه بأعمالهم خيرها وشرها وبمقادير جزائها، وخلقه دال على علمه، ألا يعلم من خلق. الآيات الأولى في بيان سبب شرك المشركين كما بينه الله تعالى في أول هذه السورة، أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهكذا بينه في هذه الآية أنهم اتخذوا هذه الآلهات زاعمين أنها تشفع لهم عند الله جل وعلا، وأنهم عبدوها لأنها واسطة بينهم وبين الله. يقولون نحن مذنبون، نحن مقصرون في حق الله، فلا يليق أننا ندعو الله تعالى مباشرة أو نواجهه بذلك، لكن ندعو هؤلاء الصالحين، هؤلاء الطائعين، هؤلاء المقربين الذين لهم مكانة عند الله ومنزلة، وهم يشفعون لنا عند الله. كما أن الملك في الدنيا والرجل المعظم لا يأتي إليه كل الناس يستشفعون أو يطلبون حاجتهم مباشرة، بل إنما يقدمون غيرهم من المقربين عند هذا الملك والمعظمين عنده، يذكرون له حوائج الناس ويستعطفونه عليهم حتى يقضي لهم حوائجهم. وهذا كما سبق معنا من أفسد القياس. من كم أوجه ذكر السعدي رحمه الله أنه من أفسد القياس؟ ها،
من أربعة. ما هي؟
أن الملك من المخلوقين جاهل، يحتاج من يعلم ويخبر ببعض أحوال رعيته، أما الله جل وعلا فلا يخفى عليه شيء من شأن خلقه. الأمر الثاني أن هذا الملك قد يخاف من بعض من حوله من المقربين فيداريهم ويقضي لهم حوائجهم التي يعرضونها عليه إرضاء لهؤلاء المقربين، ولو لم يكن مريدا لقضاء حاجة هؤلاء الناس، أما الله جل وعلا فهو رحيم بكل خلقه. ها، أيضا أن الملك من المخلوقين أو المعظم يخاف أن يحل به الفقر وأن تنزل به الحاجة إذا أكثر من الفقر، فيحتاج من يحثه، من يشجعه، من يرغبه، أما الله جل وعلا هو الغني، ولو أعطى كل أحد مسألته ما نقص ذلك مما عنده شيئا. الأمر الرابع، ها، ماذا؟ نعم، أن ملوك الدنيا ليسوا رحماء بكل الناس، فيحتاج من يستعطفه ويسترحمه على بعض المخلوقين، بخلاف رب العالمين جل وعلا فهو الرحيم بعباده سبحانه وتعالى، أرحم بهم من أمهاتهم. فكان هذا إذن القياس من أفسد القياس وأشنعه وأقبحه، أن يقاس رب العالمين فيما يعطي ويقضي بما يعطيه ويقضيه ملوك الدنيا وعظماؤهم. فلذا كان اتخاذ واسطة يتخذ الإنسان واسطة بينه وبين الله هذا من أبطل الباطل. أيضا أن العبد كلما كان متضرعا إلى الله كانت حاجته إلى الله تعالى أقرب، فصاحب الحاجة هو الذي يكون متضرعا محتاجا مضطرا، والدعاء إذا صاحبه الضرورة والفقر والحاجة كان أجوب وأسمع بخلاف غيره إذا دعا له ليس كما يدعو لنفسه. ولذا قال الله تعالى بعد أن ذكر أنهم اتخذوا هؤلاء الشفعاء من دون الله: قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، أي كيف لو كان هؤلاء الآلهة الذين تدعونهم لا يملكون شيئا لا من أمر الشفاعة ولا من غيرها، الشفاعة لا يملكها أحد، لا يشفع مخلوق إلا بعد أن يأذن الله له ويرضاه كما دلت الأدلة على أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله وبرضاه عن الشافع والمشفوع له. فهؤلاء لا يملكون من الشفاعة شيئا حتى يأذن الله بها، إضافة إلى ذلك أنهم لا يعقلون بل هم جمادات وأحجار وأشجار، فكيف تطلبون منهم الشفاعة وتجعلونهم واسطة بينكم وبين الله وهم أحجار وجمادات؟ ولذا قال الله: قل لله الشفاعة جميعا، كل الشفاعة لله جل وعلا، هو الذي يملكها ويتصرف فيها ويأذن فيها لمن شاء من خلقه، فلا أحد يملك أنه يشفع عند الله. له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، أي هو الذي يملك ما في السماوات ويملك ما في الأرض، ومرجع العباد جميعا إلى الله جل وعلا. ثم قال الله تعالى في بيان حال المشركين الشنيع: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذا ذكر الله وحده دعي إلى توحيده إلى عبادته دون من سواه اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمأزت أي انقبضت وكرهت ذلك واستكبرت وترفعت، كما قال الله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال الله تعالى عنهم أنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا ذكر الله وحده انقبضت قلوبهم ونفرت واستكبرت عن ذلك. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، إذا ذكرت الآلهة الأصنام الأوثان فرحوا واستبشروا، كيف يصير حال الإنسان إذا أضله الله جل وعلا؟ يفرح بذكر الشرك والمشركين والآلهات من دون الله وينقبض وينفر من ذكر الله جل وعلا وحده. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أي رد الأمر إلى الله فهو الذي يحكم بين عباده. وللهم أي قل يا الله فاطر السماوات والأرض أي خالقهما وموجدهما على غير مثال سابق، عالم الغيب والشهادة أي الذي تعلم الغيب السر الخافي والشهادة الشيء الظاهر الواضح، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أي فاحكم بيننا وبين هؤلاء الذين إذا ذكرت وحدك اشمأزوا وانقبضوا، وإذا ذكرت الآلهات من دونك فرحوا واستبشروا وسيحكم الله جل وعلا بين الفريقين يوم القيامة. وتأمل كيف أمر الله تعالى نبيه بالدعاء بهذه الأدعية العظيمة والتوسل بهذا التوسل العظيم من صفات الله جل وعلا. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. وقد تكرر التوسل بهذا في مواطن كثيرة شرع ذلك في أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، حديث صحيح. وهكذا جاء في قيام الليل في صحيح مسلم، وهو ممن انتقد على الإمام مسلم. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح به صلاة الليل. وهكذا حث أبا بكر وعلمه أن يقوله في الصباح والمساء، وإذا أوى إلى فراش يريد النوم. لما لهذا التوسل من المكان العظيمة، فهو توسل بخلق الله للسماوات والأرض وبعلمه الشامل العام الذي علم كل شيء، وبحكمه بين عباده الذي لا يخرج عنه أحد. وكان مما دعا به أن يفصل الله وأن يحكم الله تعالى بين المؤمنين والموحدين، بين المؤمنين الموحدين وبين المشركين الكافرين. أخ يقول بعض الناس يقول إنه لا يصلح بيان حال أهل البدع لأنهم يأخذون حسنات من يبين حالهم، فهل هذا القول صحيح؟ لا، ليس بصحيح. ألم يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الخوارج ويبين حالهم في أحاديث كثيرة؟ وكان مما قال السفهاء الأحلام. صغار الأسنان سفهاء الأحلام، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهكذا حذر منهم وبين صفاتهم، بين صفاتهم في كثير من الأحاديث، وأن سيماهم وشعارهم التحالق، وأن منهم من يكون ذو الثدية يده صغيرة مقطوعة وفي طرفها كطرف الثدي. شرح حالهم وبينه محذرا للناس منهم. ألم يحذر من القدرية في الحديث الذي روي من طرق كثيرة أنه صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشيعوهم. وهكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن هو دونهم، بل جاء في القرآن التحذير منهم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال الله فأما الذين في قلوبهم زيغ أي انحراف فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية فقال يا عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. ذروهم النبي صلى الله عليه وسلم.
فهل يقال إن هذا ينقص من الحسنات؟ وهكذا سار السلف على ذلك ومشوا عليه. من قديم الزمان كم ذكر السلف أهل البدع وكم حذروا منهم وكم بينوا حالهم للناس في آثار يعسر يعني حصرها أو ذكرها في مثل هذا الجواب. وحذروا من مجالستهم، بل كان ابن عباس رضي الله عنه يقول مجالستهم ممرضة، لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة. صح عن ابن عباس رضي الله عنه. وهكذا ابن عمر حذر من القدرية وأمر الناس ألا يجالسوهم، بل وبين أنهم كفار بقولهم ذلك. وكم تعدد من شأن الصحابة، ابن مسعود رضي الله عنه حذر من أولئك الذين في مسجد بني حنيفة بدعة يسيرة، ذكر اجتمعوا في المسجد للذكر، فهذا القول خطأ أن ذلك يأخذ من حسناته. إنما الغيبة المحرمة هي التي تؤخذ فيها الحسنات، أما ذكر المبتدع لأجل أن يحذره الناس فهذا عبادة لله جل وعلا. ولكن ينبغي أن يفرق بين ذكر المبتدع لأجل بدعته وبين ذكر المبتدع لهوى في النفس. فلا يجوز أن تذكر المبتدع بغير ما يجوز التحذير منه، لا يجوز أن تطعن عليه في خلقه أو في بعض حاله وشأنه، أو تتخذ الطعن فيه والقدح فيه تشهيا وتسليا تتسلى به، لا، ولكن من أجل أن يحذر الناس منه. بعض السلف حذروا من دون ذلك، حذروا من أئمة لأجل أنهم إما زلوا في مسألة أو كانوا ضعفاء في الحديث. جاء في ترجمة بعض السلف عباد بن كثير أو كثير بن عباد، وكان من خيرة أهل زمانه ورعا وتقوى وعبادة وصلاح، وكان يحدث بأحاديث شبه الموضوعات. فجاء ابن المبارك إلى سفيان الثوري يستشيره، يقول أرأيت عباد؟ هو من تعرف منزلته في الدين والصلاح، وإذا حدث أتى بالعظائم، أأذكره للناس وأقول لا تأخذوا عنه؟ فقال له سفيان نعم أذكره للناس وقل لا تأخذوا عنه. فكان ابن المبارك إذا ذكر عباس أو عباد في مجلس أثنى عليه وذكر عبادته وصلاحه، ثم يقول للحاضرين لا تأخذوا عنه الحديث. يحبونهم ويجلونهم، ولكن نصح للناس. فمن الخطأ أن يرى مبتدع يضل الناس، يغوي الناس، يلبس على الناس في أمر الدين، يذكر لهم الشبه التي تضرهم في دينهم ثم يقال اسكتوا عنه. لا يجوز هذا، هذا غش، هذا سكوت عن ضرر إذا كان الإنسان سيرى ذلك من مبتدع يغوي الناس ويضله. قتادة رحمه الله لما حذر من عمرو بن عبيد في ذاك الزمان المعتزلي، كان في المجلس سليمان عاصم بن سليمان الأحول من الثقات، فلما سمع قتادة يحذر منه قال سبحان الله، الفقهاء يطعن بعضهم في بعض؟ فقال له يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع وجب أن يذكر حتى يحذره الناس، إن الرجل إذا ابتدع وجب أن يذكر حتى يحذر الناس طريقته ونهجه وبدعته. فهذا القول خطأ، أن ذلك ينقص من الحسنات، بل ذلك يقرب من الله جل وعلا ويزيد في الحسنات. سئل الإمام أحمد: أيهما أحب إليك، الرجل يصوم النهار ويقوم الليل ويكثر الذكر والصلاة، أو الرجل يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا صام وصلى لنفسه، وإذا ذكر أهل البدع نفع المسلمين، هذا أحب إلي، هذا أحب إلي. لكن كما سبق لا يجوز التشهي بعرض المبتدع، فالأعراض محرمة. لا يجوز القدح فيه بما ليس فيه تحذير من بدعته، لكن تبين بدعته، توضح بدعته، يحذر من ضرره الذي يضر به المسلمين. وهذا هو المشروع. بعض السلف لما سئل عن تحذير من أهل البدع: لما تحذر منهم؟ قال: والله لا، أنا أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. قالوا له: كيف ذاك؟ أنت أرحم بهم وأنت تذمهم وتحذر منهم. قال: إذا سكت عنهم تبعهم الناس على بدعهم فعظمت أوزارهم، لكن أنا أحذر منهم لأجل ألا يتابعهم الناس فلا تعظم أوزارهم، فأنا خير لهم من آبائهم وأمهاتهم. هكذا السلف كانوا يحذرون من المبتدع رحمة به ورحمة بالخلق ألا يغويهم. فليس قدحهم فيهم تشهيا ولا طعنا بدون فائدة، لا، بل هو نصح للدين وصيانة للمسلمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.